أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل عليه. اتضح لدينا أن الماتن رحمة الله عليه من القائلين بالامتناع، ولإثبات هذا الموقف لابد من التدرج في مقدمات تقدمت الأولى منهما، والتي كان خلاصتها أن الأحكام الشرعية متضادة فيما بينها. طبعا في مسألة تضاد الأحكام الشرعية مع قطع النظر عما نقلناه في البحث السابق عن بعض أتباع مدرسة أراك، عندما تقدم على هؤلاء يوجد نزاع آخر في أن الوجوب والحرمة مثلا هل هما ضدان أم هما من النقيضين. ما يفهم من مثل الشيخ حسن صاحب المعالم رحمة الله عليه أنه يلتزم بالتناقض لا بالتضاد. خب، لكن هذا لا يضر في أصل المسألة التي نبحث عنها، لأن اجتماع النقيضين بالضرورة مستحيل، يعني استحالته أوضح من اجتماع ماذا؟ الضدين، بناء على تلك النظرية القائلة بأن المستحيلات العقلية ترجع بأجمعها إلى أولى أولية، وهي استحالة اجتماع النقيضين واستحالة ماذا؟ ارتفاع النقيضين. على كل تقدير، طبعا مبنى هذا الخلاف هو الالتزام بتركب الحكم الشرعي. عندما يقول بأن الوجوب نقيض للحرمة، ينشأ ذلك من أن الوجوب والحرمة يشتركان في الجنس، كلاهما طلب، ولكن يختلفان في أن أحدهما طلب للفعل والآخر طلب للترك، والفعل والترك ماذا؟ من الوجود والعدم، من النقيضين. على كل تقدير الأمر في ذلك سهل. هذا كان بالنسبة المقدمة الأولى. أما المقدمة الثانية فيما تقدم في أواخر مبحث الأوامر في الفصل المرتبط بتعلق الأحكام الشرعية بالطبائع والأفراد، أثبتنا هناك بالدليل على أن الأحكام الشرعية وجوبا وحرمة تتعلق بأي شيء؟ بالطبائع. وفي مقام تحرير محل النزاع وتوضيح المدعى، ذكرنا أن المقصود من تعلق الحكم الشرعي بالطبيعة ليست هي الطبيعة بما هي هي، بل الطبيعة بما بها ينظر لا بما فيها ينظر. وذلك لأن الأمر لا يتعلق، الأمر والنهي لا يتعلقان إلا بما هو مركب للمصلحة والمفسدة. والطبيعة بما هي هي ليست إلا هي، لا أنها ذات مصلحة أو ذات مفسدة. الطبيعة بما هي 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 الطبيعة القائمة في أفق النفس، ويقتصر في النظر عليها على ذاتها، في النظر إليها على ذاتها وذاتياتها، وهي لا مطلوبة ولا غير مطلوبة. فالطبيعة التي تقع متعلقا للأمر والنهي هي الطبيعة التي ينظر من خلالها إلى الأفراد، والذي هو مركب المصلحة والمفسدة هو الفعل الخارجي. لكن باعتبار أن هذا الفعل الخارجي قبل وجوده أن هذا الفعل الخارجي بعد وجوده لا معنى لتعلق الأمر والنهي به، وقبل وجوده هو معدوم، والمعدوم لا يقع متعلقا. فجيء بالطبيعة بما بها ينظر لينعكس من خلالها الفعل الخارجي، فيكون المقصود من طلب الطبيعة هو طلب إيجادها خارجا، والمقصود من طلب تركها هو طلب تركها خارجا، إما بإعدامها إذا كانت موجودة أو بإبقاء عدمها إذا كانت معدومة. ولا يتوهمن أحد كما في بعض الحواشي أنه يوجد في كلام الماتن تهافت بين ما ذكره هنا وبين ما ذكره في تعلق الأوامر بالطبائع والأفراد. توهموا من هذا الكلام أن المصنف عدل عن ذلك الرأي ويرى أن الأمر يتعلق بالموجود الخارج. لا، بهذا البيان الذي ذكرناه الأمر ليس كذلك. وذكرنا مرارا وتكرارا أن الخارج هو ظرف السقوط لا ظرف الثبوت والتعلق، وظرف الامتثال والسقوط وليس ظرفا للثبوت والتعلق. فالأمر والنهي يتعلق بالطبيعة التي يعكس من خلالها الخارج، فيكون طلب الصلاة والأمر بالصلاة أي يرجع إلى طلب إيجاد الصلاة خارجا، والنهي عن الخمر أو عن الغصب يرجع إلى ترك هذا الغصب خارجا. هذه هي المقدمة الثانية. ومن هنا يعرف أن العناوين والأسماء ليست هي مطلوبة الفعل أو الترك. أولا، ما الفرق بين الاسم والعنوان؟ اصطلاحا يقصدون من العنوان هو خارج المحمول من قبيل الملكية والرقية والحرية التي ليس لها ما بإزاء في الخارج. الذي له ما بإزاء في الخارج هذا الكتاب، أما الملكية هي من خارج المحمول. وليس من المحمولات بالصميمة. أما الاسم فهو أعم، يصدق على العنوان ويصدق على الذاتيات. بناء على ما تقدم يتضح لنا أن المطلوب ليس الاسم والعنوان، لأن ما كان من خارج المحمول ليس له ما بإزاء في الخارج، والتسمية صرف اصطلاح ليست هي مركبا للمصلحة والمفسدة، بل المطلوب هو هذا الفعل الخارجي. ليس المطلوب هو اسم الصلاة، بل المسمى بالصلاة. أن سميها صلاة أن سميها شيء آخر لا يؤثر. وليس المطلوب هو عنوان الغصب، وإنما المطلوب هذا الفعل الخارجي الذي فيه اعتداء على ملك الغير. فالعناوين والأسماء ليست هي متعلق الأمر والنهي، بل متعلق الأمر والنهي هو ذلك الواقع الخارجي، لكن بالمعنى الذي ذكرناه أنه تعلق الأمر والنهي بالطبيعة التي بها ينظر. وبناء على ذلك يتضح معالم ما سوف نصل إليه. لو كان متعلق الأمر والنهي واسم الصلاة واسم الغصب فنقول الأمر تعلق بشيء والنهي ماذا؟ تعلق بشيء آخر، فكان هناك وجه للقول ماذا؟ بالجواز. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة ترتبط بتحقيق ما تقدم منا مرارا، حيث قلنا أن القائل بالجواز يبتني قوله على الالتزام بأن تعدد الوجه والعنوان يوجب تعدد ذي الوجه والمعنى، وأن القائل بالامتناع يرى لا أنه لا يوجب ذلك. المصنف هنا يقول نعم، تعدد الوجه والعنوان لا يوجب تعدد ذي الوجه والمعنون، ونحن يكفينا لإبطال ذلك الإتيان بمورد، لأن هذه الدعوة، التفت هنا حتى لا يفهم الأمر بعكس ما أراده المصنف، شوف، مدعي هذه الدعوة في كلا الطرفين يدعي أن العقل يحكم بذلك. ما عندنا دليل نقلي يقول لنا ماذا؟ إن العنوان إذا تعدد يتعدد المعنون أو لا يتعدد. من يدعي أحد هذين الأمرين يرى أن العقل يحكم بذلك، وهذا واضح، والمدركات العقلية غير قابلة للتخصيص، فلا بد أن تكون قضية ماذا؟ كلية. فالمدعي للاجتماع لجواز الاجتماع هو في الواقع يدعي أنه كلما تعدد الوجه والعنوان تعددت الوجه والمعنون. ليش جعلناها قضية كلية؟ واضح كيف وصلنا إلى القضية الكلية؟ لأن هذا من باب مدركات العقل وليس دليل لدليل النقل. وثانيا ماذا؟ أن المدركات العقلية غير قابلة للتخصيص. إذن القضية ماذا تكون؟ كلية. واضح الفكرة صار؟ فإذن المدعى هكذا أنه كلما تعدد الوجه والعنوان تعدد المعنون. فإذا كانت القضية موجبة كلية، نقيض الموجبة الكلية ماذا؟ سالبة جزئية. والسالبة الجزئية يكفي فيها مورد واحد. إذا صدق هذا المورد يبطل المدعى. المصنف يأتي بمورد واجب الوجود الذي هو بسيط ماذا؟ من جميع الجهات، وتحمل عليه صفات وعناوين وأسماء متعددة. هل يلتزم أحد بأنه حينئذ هو يكون متعددا؟ أبدا. وفي مقام الحمل، التفت، في مقام الاتصاف صفاته عينه ذاته، لكن في مقام الحمل والقضية اللفظية التي بإزائها قضية معقولة يوجد ماذا؟ تعدد كما ذكر في محله. فإذن واجب الوجوب الذي هو بسيط من جميع الجهات تحمل عليه عناوين متعددة. لو كان تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون للزم أن يكون واجب الوجود ماذا؟ متعددا، وهو باطل بالاتفاق. فإذا صدقت السالبة الجزئية أن بعض تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون. لا، لأنه بعض تعدد العنوان يوجب عدم تعدد المعنون، لم يدعي المصنف هكذا. فإذا صدقت السالبة الجزئية تبطل ماذا؟ الموجبة الكلية. خب، هذا تمام الكلام في المقدمة كم؟ الثالثة. نقرأ هذا المقدار. يقول ثانيتها، الأولى قرأناها صحيح؟ أنه لا شبهة في أن متعلق الأحكام هو فعل المكلف وما هو في الخارج يصدر عنه. هنا في بعض الشراح قالوا المصنف عدل عن المبنى الذي ذكره في تعلق الأوامر بالطبائع، وهو فاعله وجاعله. هذا إنما ذكره لا في قبال الطبيعة والفرد، وإنما في قبال الاسم والعنوان، أن ما هو مركب المصلحة والمفسدة هو واقع الفعل، مع قطع النظر عن ماذا؟ عن اسمه وعنوانه. وما هو فاعله وجاعله، لا ما هو اسمه وهو واضح، ولا ما هو عنوانه مما قد انتزع عنه، يعني الذي قلنا عنه خارج المحمول الذي ليس له ما بإزاء في الخارج، بحيث لولا انتزاعه تصورا واختراعه ذهنا لما كان بإزائه شيء خارجا ويكون من خارج المحمول، مثل الملكية والزوجية والرقية. وهذه هذا البحث، يعني هذه العناوين تكررت وين؟ في بحث المشتق، وشرحنا ذلك بشكل مفصل، إلى غير ذلك من الاعتبارات والإضافات. لماذا ندعي أن المتعلق هو ما هو واقع الشيء لا اسمي لا الاسم ولا العنوان، ضرورة أن البعث ليس نحو العنوان، والزجر لا يكون عن العنوان، البعث يكون على مركب المصلحة، مركب المصلحة والفعل الخارجي، النهي يكون عن ما هو مركب المفسدة، ما هو مركب المفسدة والفعل الخارجي، وإنما يؤخذ في متعلق الأحكام يعني العنوان والاسم آلة للحاظ متعلقاتها والإشارة إليها بمقدار الغرض منها والحاجة إليها، مرة تكون مقيدة حسب، مرة تكون مطلقة بحسب المصلحة والمفسدة، لا بما هو هو وبنفسه وعلى استقلاله وحياله. هذه المقدمة الثانية. ثالثتها أنه لا يوجب تعدد الوجه والعنوان تعدد المعنون، لا يوجب، لا أنه يوجب عدم التعدد، لا يوجب، ولا ينثلم به وحدته، فإن المفاهيم المتعددة والعناوين الكثيرة ربما صور للقضية الجزئية، ربما تنطبق على الواحد وتصدق على الفارد الذي لا كثرة فيه من جهة من الجهات، بل هو بسيط من جميع الجهات، ليس فيه حيث غير حيث وجهة مغايرة لجهة أصلا كالواجب تبارك وتعالى، فهو على بساطته ووحدته وأحديته تصدق عليه مفاهيم الصفات الجلالية والجمالية. أيضا في بحث المشتق فرقنا بين صفات الجلال وصفات الجمال، وقلنا يوجد اصطلاحان، الاصطلاح المشهور أن الجلال يعني التنزيه، الصفات السلبية، أما الجمال فهو الصفات ماذا؟ الإيجابية. هذه واحدة من المصطلحات. له الأسماء الحسنى والأمثال العليا، لكنها بأجمعها حاكية عن ذاك الواحد الفرد الأحد، عباراتنا شتى وحسنك واحد، وكل إلى ذاك الجمال يشير. أذكر بعض الأساتذة كان يدرس صور المكاسب، فجاء إلى ما يرتبط بمسألة بيع عذرة الإنسان، فجاء رواية فيها مثلا كلمة، مهم كلمة نسيت الكلمة، فيقول هذا له أسماء متعددة، عذرة، نجية، بدأ يذكر الأسماء فقال عباراتنا شتى، ثم هو توقف، تذكر أن هذا البيت قيل في حق الله سبحانه وتعالى. المهم، المقدمة الرابعة وهي من المقدمات المهمة، المهم في هذه المقدمة الرابعة أن الماتن رحمة الله عليه يريد أن يدفع توهمين ذكرهما في الفصول. في الفصول ذكر أن مسألة الامتناع تبتني على أصلين، الأصل الأول أصالة الماهية وأصالة الوجود، فالقائل بالجواز يبتني قوله على أصالة الماهية، والقائل بالامتناع يبتني قوله على أصالة الوجود. هذا الأصل الأول، طبعاً في حسب الفصول الظاهر هو الأصل الثاني، لكن حسب ترتيب المصنف هو الأصل الأول. الأصل الثاني يرتبط باختلاف بين علماء المعقول اختلاف آخر بين علماء المعقول في مسألة الجنس والفصل. ذهب أو نسب إلى بعض علماء المعقول أنهم يقولون في الجنس والفصل بالوجود الانضمامي، والمعروف أنه لا، وجود الجنس والفصل ليس وجودا انضماميا، بل هو وجود تحليلي ذهني. فصاحب الفصول يقول من يقول بالوجود الانضمامي، من يقول بالوجود الانضمامي يقول بالجواز، ومن يقول بالوجود الانحلالي يقول بالامتناع. فالجواز والامتناع يبتني على أصل آخر، الوجود الانضمامي والوجود التحليلي. المصنف يرى أن ما ذكره في الفصول ليس إلا عبارة عن توهمين، ولا يبتني الجواز والامتناع على ما ذكر، سواء قلنا بأصالة الوجود أو بأصالة الماهية. القائل بالجواز يقول فيهما معا، والقائل بالامتناع يقول فيهما معا، وهكذا بالنسبة للخلاف الثاني. قبل أن ندخل في بيان مطلب الفصول وإبطاله، أصل المقدمة التي ذكرها الماتن هو أن الوجود الواحد ليس له إلا ما هي واحدة، ويستحيل أن يكون للوجود الواحد أكثر من ما هي. بمعنى أن الوجود الواحد خارجا لا يقال له في جواب ما هو إلا جواب واحد. ما هو التي يسأل فيها عن ماهية الشيء، وإلا في العرف قد تقول ما هو ويأتيك أجوبة ماذا متعددة، نتكلم بحسب مصطلح المناطق، التفتنا. فالوجود الواحد ليس له إلا ماهية واحدة، وهذه القضية مبرهن عليها في علم المعقول، وذلك لأن الوجود الواحد لو كان له أكثر من ماهية فلا يخلو، إما أن يختلفا، يعني الماهيتان تختلفان في الحقيقة النوعية، وإما أن تشتركا، ولا يوجد عندنا شق ثالث. إن اختلفتا في الحقيقة النوعية فهذا يعني أنه لا بد أن يكون فوق الماهيتين ماذا؟ جنس. إلى أن نصل إلى جنس الأجناس. والمفروض أن جنس الأجناس من الأجناس العالية التي لا يوجد فوقه جنس. أما إذا اشتركتا في الحقيقة النوعية لا يخلو إما فصلهما واحد أو فصلهما ماذا؟ مختلف.
فصلهما واحد يتحولان إلى ماهية واحدة لا إلى ماهيتين. فصلهما مختلف، هذا أيضا ثبت في محله أنه مستحيل، لأن الوجود الواحد لا يمكن أن يكون له إلا فصل واحد. على كل تفصيل هذا البحث موكول إلى علم المعقول. ما هو ربط هذا ببحثنا؟ فيما نحن فيه المفروض هناك حركة واحدة في الدار المخصوبة، لأنه بحركة الصلاة حصل صلاة ولم يحصل غصب، وحصل الغصب بحركة أخرى، بل عندنا ماذا؟ حركة واحدة هي صلاة، وهي ماذا؟ وهي غصب. هذه الحركة الواحدة في الخارج عنوان الصلاة وعنوان الغصب لا يرجعان إلى ماهيتين، لما عرفت قبل قليل من أن الوجود الواحد ليس له إلا ما هي واحد، وإنما هذه عناوين انتزاعية وأسماء مختلفة، وإلا ما يقال في جواب ما هو ليس إلا هو حقيقة واحدة وما هي واحد. فإذا كان الأمر كذلك، هذه الطبيعة الواحدة وهذه الماهية الواحدة التي ينعكس فيها الفرد الخارجي الواحد صار متعلقاً للأمر ومتعلقاً للنهي، وهذا مستحيل لأنه اجتماع للضدين. من هنا يشرع المصنف رحمة الله عليه في ذكر توهمين لصاحب الفصول. التوهم الأول الذي قلنا أنه جعل النزاع جوازاً وامتناعاً يرتبط بالنزاع في أصالة الماهية أو أصالة الوجود. طبعاً في بحث أصالة الماهية والوجود تعرفون أنه نسب إلى المشاء القول بأصالة الوجود، ونسب إلى الإشراقيين القول بأصالة ماذا؟ الماهية. ولكن هذه المسألة لم تكن محررة بهذا العنوان عند المعلم الأول والمعلم الثاني، ولذا كلا المدرستين تلاحظ أنهم يستنصرون ببعض الكلمات للشيخ الرئيس وللفارابي، بعض الكلمات عندهم تنسجم مع أصالة الوجود، بعض الكلمات عندهم تنسجم مع أصالة الماهية، وإلا أصل هذا البحث لم يكن مطروحا عند الشيخ الرئيس ولا الفارابي، فضلا عن أرسطو وسقراط وأفلاطون، وإنما هذا البحث طرح في العصور المتأخرة. ولقد كان الميرداماد المتوفي سنة 1040 للهجرة كان يقول بأصالة الماهية، وتلميذه الملا صدر المتوفي سنة 1050 للهجرة فترة طويلة من حياته كان يقول ماذا؟ بأصالة الماهية، إلى أن فتح له منهج الحكمة المتعالية فانقلب على أستاذه وقال بأصالة الوجود. هذه المسألة لم تكن مطروحة بهذا العنوان عند القدماء. نعم عند القدماء يوجد لوازم وآثار بعضها ينسجم مع أصالة الوجود وبعضها ينسجم مع أصالة الماهية،
وقع البحث بينهم أن ما في الخارج هو شيء واحد. الآن قبل قليل أشرنا إلى برهانه وتفصيله في علم المعقول، ما في الخارج شيء واحد. هذا الذي له ما بإزاء في الخارج ويكون منبعا للآثار، هل هو الوجود؟ فهذا يعني أننا نقول بأصالة الوجود، إن الوجود عندنا أصيل، دليل من خالفنا عليل. أو لا، هذا الذي هو منبع للآثار ومحط للوازم هو ليس إلا الماهية، فهذا يعني أن الوجود يكون اعتباريا وانتزاعيا، والذي هو أصيل في عالم الأعيان هو ماذا؟ الماهية. صاحب الفصول يقول النزاع في الجواز والامتناع يبتني على مختارك في هذه المسألة الفلسفية. فمن يرى أصالة الوجود، الوجود واحد، فيلزم اجتماع الضدين في واحد، ومن يرى أصالة الماهية، ماهية الغصب غير ماهية الصلاة، فيكون هذا الواحد في الواقع ماذا؟ متعددا، فيجوز اجتماع الأمر والنحل. هذا هو التوهم الأول الذي ذكره صاحب الفصول. يقول المصنف بمقتضى ما قدمناه في هذا الأمر الرابع وفي الأمر الثالث يتضح بطلان هذا المطلب. الذي هو في الخارج حقيقة عينية واحدة، هذه الحقيقة العينية سواء كانت هي الوجود أم هي الماهية هي ماذا؟ واحد. وما ينتزع عنها من عناوين متعددة ليس هو متعلق الأمر والنهي بحسب ما أثبتنا في المقدمة الثالثة أو الثانية. ثانية، ما ينتزع عنها هذا مجرد عناوين، وما هو مصب ومركب المصلحة والمفسدة هو هذا الوجود الخارجي. قلت هذا الوجود الخارجي هو الماهية هو واحد، أم قلت هو الوجود هو واحد؟ فلا فرق، يتأتى النزاع على كلا المبنيين. يعني قلنا بأصالة الماهية، يمكن لنا أن نقول بالجواز ويمكن لنا أن نقول بالامتناع. قلنا بأصالة الوجود، يمكن لنا أن نقول بالجواز ويمكن لنا أن نقول ماذا؟ بالامتناع. هذا التوهم الأول. نقرأ هذا المقدار. يقول رابعتها أنه لا يكاد يكون للموجود بوجود واحد إلا ما هي واحدة وحقيقة فاردة، لا يقع في جواب السؤال عن حقيقته بما هو إلا تلك الماهية الواحدة. فالمفهومان المتصادقان على ذلك الموجود الخارجي لا يكاد يكون كل منهما ماهية وحقيقة، وإنما هي عناوين مختلفة. أما الماهية لابد أن تكون ماذا؟ واحد. وكانت هذه الماهية عينه في الخارج كما هو شأن الكل الطبيعي مع فرده، لأن الكل الطبيعي ماذا؟ الكل الطبيعي يوجد بوجود فرده، فيكون الواحد وجودا واحدا ماهية وذاتا لا محالة. فالمجمع مجمع يعني ما اجتمع فيه كلا العنوانين، وإن تصادق عليه متعلق الأمر والنهي، إلا أنه كما يكون واحدا وجودا يكون واحدا ماهية وذاتا، ولا يتفاوت فيه القول بأصالة الوجود وأصالة الماهية. ومنه ظهر بطلان التوهم الأول لصاحب الفصول، ومنه ظهر عدم ابتناء القول بالجواز والامتناع في المسألة على القولين في تلك المسألة كما توهم وين في الفصول. خب، أن القائل بأصالة الماهية يقول بالجواز، والقائل بأصالة الوجود يقول بالامتناع. كما ظهر عدم الابتناء على تعدد وجود الجنس في الخارج، يأتي توضيحه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. هذا الآن عندما تقول الجدار أبيض، هذا من أي نوع من الحمل؟ لا، هذا سؤال، من أي نوع من الحمل؟ لا، هو حمل شائع، لكن هل هو حمل مواطات أو حمل اشتقاق؟ الآن عندما تقول الجدار أبيض غير ما تقول البياض أبيض، يعني مرة حمل هو ومرة حمل ماذا؟ ذو هو، مش هكذا؟ الآن عندما نقول الجدار أبيض في الخارج، يوجد وجود ومحمول بماذا؟ بالضميمة، صحيح؟ وهذا من المحمولات بالضميمة، يعني يوجد ماهية للبياض ويوجد ماهية للجدار، التفتنا؟ لا، وهذا الوجود وجود ماذا؟ انضمامي. هذا أشبه ما يكون بهذا التوهم الثاني لصاحب الفصول، هذا وجود انضمام. هي المسألة لا أنها ترتبط بمجرد أنه يصح أن نقول أو لا يصح أن نقول، المسألة ترتبط أن هذا الوجود، هذه الحركة الواحدة هي مأمور بها ومنهي عنها. إما
متعدد أو لا، إما عندي ماهيتان أو لا، فبناء على كتاب الجدار الأبيض سلمت أن هنالك ماهيتين.
نعم،
باعتبار أن الحمل حمل الضميمة، حمل انضمامي. كذلك إذا قلنا أن الصلاة غصبية، معنى أن الغصب عرض على الصلاة.
ما هو الأمر ليس كذلك، ما هو هذا الذي أقول، أنه ليس باختياري واختيارك أقول هنا عرض وهنا لم يعرض، واقع الأمر هكذا. الغصب ما هو؟ الغصب مفهوم انتزاعي من التصرف الخارجي في مال الغير. هذا التصرف الخارجي الذي هو عبارة عن ركوع والسجود وكون ووضع جبهة، هذا واحد، لأنه وجود حركة انضم إليها ماذا؟ غصب. فرق بين مثال الجدار وما نحن فيه، يعني بالتعبير لا يختلف الواقع عما هو عليه، واضح؟